نعمة مساء من الله جل وعلا عليه، ثم الثواب عليها نعمة. فالهداية أصل النعمة، إنزال القرآن نعمة مثل ما ذكر جل وعلا في أول السورة، أنواع الهداية نعمة، قبول العمل قبول الصالحات هذه نعمة وتفضل من الله جل وعلا، ثم الإثابة على ذلك نعمة من نعم الله جل وعلا. فأين يكون إذن العبد؟ لا مفر من الله إلا إليه، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا يجعل العبد المؤمن الصالح لا يتكبر على ربه جل وعلا ولا على دينه ولا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يكون ذا عجب في عمله، وهو أشد ما يصيب الخاصة. كذلك لا يحتقر الآخرين ممن لم يبلغ عمله، لأن أصل العمل والقبول والثواب نعمة من نعم الله جل وعلا. فقد يبارك الله سبحانه وتعالى في عمل فلان القليل جدا، ولا يبارك في عمل فلان الكثير لأسباب، وهذا كله يجعل العبد يتواضع مع السعي الحثيث في طاعة الله جل وعلا. ومن ذلك المقامات العالية من العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله تعالى، لا يكون ذلك إلا مع التواضع عند أهل اليقين وأهل العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. قال سبحانه بعدها: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف وصف لنزاهتهن وحسن نظرهن بطرفهن، فهن مقصورات في النظر على أزواجهن. وقاصرات الطرف هؤلاء من نساء الجنة، يعني أنهن من الحور العين أو من نساء الجنة وليسوا من نساء الدنيا، لأن الله جل وعلا قال بعدها: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنهن من نساء الجنة. وقوله لم يطمثهن يعني إزالة البكارة التي معها خروج الدم. وهذه الآية استدل بها على دخول مؤمن الجنة مؤمن الجن الجنة، وهي ظاهرة في ذلك في قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالإنس والجن مكلفون، التفريق ما بين المكلفين، تفريق ما بين المكلفين في دخول الجنة، هؤلاء يدخلون وهؤلاء لا يدخلون، أو هؤلاء لذتهم كذا وهؤلاء لذتهم كذا. هذا التفريق في الأصل يحتاج إلى دليل على أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، والنصوص من الكتاب والسنة في التكليف جاءت في تكليف الجن والإنس جميعا، وكذلك النصوص في الثواب هي للمكلفين من الإنس والجن جميعا. ولهذا يقول الله جل وعلا بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الإنس والجن جميعا. فمؤمن الجن يدخلون الجنة كما هو قول جمهور العلماء، ويستمتعون بما فيها من المتاع، مثل ما جاء في الأثر أن الإنس في الجنة يرون الجن والجن لا يرونهم، عكس ما في الدنيا. قال جل وعلا في وصف النساء: كأنهن الياقوت والمرجان. وهذا لأجل تمام الحسن في وصفها بالجواهر الكريمة التي تستحسنها العرب لصفائها وندرة وجودها وحسن لونها إلى آخر ذلك. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هنا مع إلا للحصر، يعني كأنه قال إنما جزاء الإحسان الإحسان، والله جل وعلا يثيب العبد من جنس عمله، يعني في القاعدة العامة والأصل العام، فمن عفا عفا عنه، ومن أحسن أحسن إليه، ومن رحم رحمه، وهكذا. والإحسان المذكور في هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الله جل وعلا لا يحسن العبد إليه ولكن يحسن عبادته، وإحسان العبادة هو المقصود، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حتى الجنة صارت حسنى لأنها جزاء الفعل الحسن. والإحسان تنوعت عبارات العلماء في ضبطه، الإحسان له مراتب، أدنى مراتب الإحسان أن يأتي بالتوحيد الواجب عليه، وأن ينتهي عن الشرك، وأن يعبد الله، أن يعبد الله جل وعلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أصل العبادة، يعني جنس العبادة، لا في كل مسألة مسألة. فهذا الإحسان من أتى به استحق دار الحسنى واستحق الجنة. ثم هو مراتب إلى أن يصل العبد إلى أعلى مراتبه، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يرى العبد. ومن المراتب المشهورة في الإحسان ما جاء في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أن يكون العمل خالصا صوابا. فالناس فيها مراتب في إخلاص العبادات وكونها على الصواب، وكذلك في إخلاص أنواع القربات من الفرائض والنوافل، من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا. هذه كلها تحتاج إلى إخلاص وإلى متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها. فإذا الإحسان جزاؤه الإحسان، والإحسان لما كان متنوعا صار أيضا الإحسان متنوعا، لما كان الإحسان في الأصل مراتب صار أيضا إحسان الله جل وعلا للعبد الذي قوبل بالإحسان الأول صار مراتب مختلفة، لأن الله جل وعلا جعله بالجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكلما كان إحسان جاز الله العبد أو جزى الله العبد إحسانا بمقابلته، وهذا يعطيك السعة في تنوع إحسان الرب جل وعلا يوم القيامة لعبده في الجنة بتنوع إحسان العبد في الدنيا. وهذا سبب اختلاف المراتب في الجنة، وأن الجنتين اللتين ذكرهما الله جل وعلا تختلف أيضا درجات أهلها والصفات إلى آخره في تحقق ما ذكر ربنا جل وعلا. ولا شك أنه من الواجب على كل أحد أن يسعى إلى إحسان العمل، لأن العبرة بصحة العمل وإن قل، وحسنه وإن قل، لا بكثرته، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يقول ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. العبد المؤمن إذا كان عمله على الصواب والإخلاص وإن كان قليلا، وإن كان مثقال ذرة، الله جل وعلا يباركه وينميه للعبد. وأما إذا كان كثيرا لكن يشوبه والعياذ بالله الرياء أو العجب أو التكبر أو تفضيل النفس على الغير ونحو ذلك، فهذا يؤتى العبد من هذه الجهة. وفي قوله في آخرها فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما في الآية الأولى من أن كل ما في الجنة تفضل ونعمة وكل ذلك من آلاء الرحمن جل جلاله.
المقالة العربية للاستعمال الذين يستعملون في المطبوعات الأرقام الإنجليزية يقول أن أصلها كان عربي، يمكن أن يمنعون استعمال الأرقام العربية المستعملة حاليا، ما يقال فيهم؟
الأرقام هذه قصتها طويلة وفيها كتب مؤلفة. أصل العرب ما تعرف الأرقام، العرب ما تعرف الأرقام، تعرف الرقم بالعقل، 1، 2، 3، 4، 5 بهذا، ثم تعمل كذا، تعمل كذا يدل على 20، 30، 32 كلها باليد. لذلك جاء في الحديث في صفة قبض الأصابع في التشهد قال فعقد 53، عقد 53 يعني هذه جهتنا، ثم أشار أو يعني عقدها ومد الإصبع، هذا عقد 53. فالعرب لا تعرف الأرقام المكتوبة هذه. ثم لما توسعت الحضارة الإسلامية خاصة في أواخر القرن الأول وبداية الثاني وكثرت الأموال، احتاجوا إلى ضبط يعني إلى الأرقام بالكتابة، يعني رقم يرسم مثل الحرف يرسم للدلالة عليه، فأيضا الرقم احتاجوا إليه. فسألوا أهل الرياضيات عندهم في ذلك الزمان فذكروا لهم أن أهل الهند يستعملون أرقاما، فطلب منهم أنهم ينقلون أرقام أهل الهند فكلف أكثر من شخص، فمنهم من نقلها على صورة الأرقام المستعملة الآن، الأرقام الآن 1، 2 على هالشكل اللي تعرفونه في اللغة عندنا يعني هنا، وهي أقرب من حيث الشكل إلى الأرقام الهندية. ومنهم يعني من الذين سعوا في إحداث الأرقام من نظر نظرة هندسية لها من جهة الزوايا، جعل الرقم يدل على محتوى في عدد الزوايا فيه، 1 في زاوية واحدة يعني اللي كذا، و2 فيها زاويتين، و3 فيها 3 زوايا، و4 فيها 4 زوايا، ثم 5 فيها 5 إلى آخره بحسب اجتهادهم في ذلك الزمان. لكنه ما شاع استعمال هذه الأحرف اللي تسمى الآن إنجليزية، الأرقام اللي تسمى الآن إنجليزية ما شاع في ذلك الزمان إلا في أنحاء من الدولة الأندلسية، يعني انتقل إلى المغرب في الدولة الأندلسية. وأما الدولة المشرقية يعني دولة بني العباس ما شاعت فيها الأرقام، إنما شاع فيها الأرقام المعروفة الهندية. تطاول الزمان ثم قيل طبعا الغرب وأوروبا ما كانت تعرف الأرقام لا هذه ولا هذه، يعني كان لهم أرقام لاتيني أرقام يونانية مختلفة في رسمها، ممكن تشوفونها أحيانا في بعض الساعات ولا شيء، أرقام مختلفة يعني شكل الرقم مختلف. أخذوا الأرقام العربية في الأندلس هذه اللي هي اللي يسمونها الآن إنجليزية، أخذوها إلى أوروبا وصارت إنجليزية، فهي مأخوذة أصلا من الترجمة، من ترجمة رياضية للأرقام الهندية، هذه لها قصة طويلة. المقصود الآن إذا نظرنا للأصل فهي كلها عربية. وإذا نظرت للاستعمال صار العربي عندنا هو الأرقام المعروفة عندنا، فلذلك تقال لا تستعمل غيرها العربي نظرا إلى الحالة الموجودة، إلى ما تعارفها الناس، لما كل واحد تقدر تشرح له تقول والله هو يفهم من هذه أصلها عربي ولا أصلها يعني هندي وحطوها بالشكل هذا، قد ما يفهمون هذا الشيء، فلذلك يكون استعمالها له صفة المشابهة أو استعمال لغتها، مع أن هنا عندي أن الأمر واسع، سواء استخدم هذه أو استخدم هذه الأمر واسع، وهو موجود الآن في بلاد المغرب استعمال أرقام اللي تسمى أرقام إنجليزية، موجود من قديم إلى الآن يستعملونها حتى في كتابات، لكن الواحد يدرج على ما لا ينكر، والأرقام هي للدلالة فيها كفاية. نعم. نعم. هي. النساء يعني من أهل الجنة، كل امرأة تدخل الجنة فلها زوج من أهل من الإنس، يعني المرأة سواء كانت متزوجة في الدنيا أو لا أو ليست متزوجة، الله جل وعلا يزوجها بإنسي يعني ممن يدخل الجنة. هذا قاله بعض أهل العلم على الحديث اللي سمعتم اللي في الصحيحين، لكل أول زمرة يدخلون الجنة على صورة التمر، لكل منهم زوجتان، زوجتان بعضهم قال من نساء الدنيا لم نساء جن. بالمناسبة الحديث اللي سمعتوه اللي هو أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، تنتبه لهذا اللفظ على صورة القمر، يعني على صفة القمر، لأن الصورة في اللغة هي الصفة، الصورة في اللغة تطلق ويراد بها الصفة، على صورة القمر يعني على صفة القمر من الوضاءة والحسن والنور إلى آخر، القمر يعني البدر ليلة التمام، يعني أنهم فيهم من النور والوضاءة والسرور ما يشع ويظهر. نعم. نعم. ليست الهيئة فقط، يعني الصورة راد بها الصفة. تصوير يعني جعله على صفة، ما صور الله جل وعلا الإنسان يعني جعله على صفة، يعني صفة في خلقه وفي تقديره إلى آخر. نعم. يعني من حيث العدد ليش؟ فيكون مو شرط جنسية، ربما أكثر. ليش خصصته جنسية؟ يعني تقول يمكن النساء أكثر.
لا يقلن.
فهو بعض العلماء قال نساء الجنة أكثر من النبي، وهذا لا يخالف أن أكثر أهل النار النساء، فقوله أكثر أهل النار النساء يعني أن النار النساء فيها أكثر من الرجال، لكن هل يفهم من ذلك أن الجنة الرجال فيها أكثر؟ ما يفهم من ذلك. على كل حال هذه مسكوت عنها، يعني ما فيه دليل نصير إليه حجة، من عمل صالحا فلنفسه. نعم. هذا كان ما أدري والله ذكيهم الله يكفينا شر. شياطين غير المؤمن منهم شيطان. نعم. هذا بعد ما يستحر القتل والملحمة يقل الرجال جدا حتى يكون في 40 امرأة قيم الواحد. اللي بعده بخاري. لو تضرب يا عبد الله عشان ال اضرب عشان الصوت يقولوا الاخوان عشان التسجيل. قاصرات الطرف هم لكن حور مقصورات في الخيام يعني ما يتعدون، لكن قاصرات الطرف يعني ان طرفهن قاصر لا يتعدى ازواجهن الى غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقنا لنا وشيخنا والحاضرين. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الله تعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمشهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان، وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين الأوليين على الأخريين وجوه: أحدها أنه نعت الأولتين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقال ها هنا: مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري من الماء. قال ابن عباس في قوله مدهامتان: قد اسودتا من القدرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مدهامتان قال خضراوان، وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات، وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضروان من الري ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك: فيهما عينان تجريان. وقال ها هنا: نضاقتان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أي فياضتان، والجري أقوى من النضر. وقال الضحاك: نضاقتان أي ممتلئتان ولا تنقطعان. وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام.
فعد هاي
ولا شك
قبلها
قال وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجات، وقال هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم، ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أخرج النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حصين بن عمر قال حدثنا مخارق عن طارق بن سهل عن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أتي الجنة في
شهاب طارق بن شهاب مثلا عندك طارق بن شهاب اي طارق بن شهاب
عن طارق بن سهل عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاءوا ناس من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد افي الجنه فاكهه؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا فيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قالوا فيقضون الحوائج؟ قال لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الفضل بن زكين قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة تعافها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم، وكربها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجل. وحدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب، ثم قال فيهن خيرات حسان، قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. قاله قتادة وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور وروي ذلك وروي مرفوعا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الثور العين يغنين نحن الخيرات الحساب خلقنا لأزواج الكرام، ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات بالتشديد حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال ثور مقصورات بالقيام، وهناك قال فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهداية لم تكن قبل ذلك، لا مرحات ولا طمحات ولا نجرات ولا ذفرات حرور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله تعالى في الخيام قال البخاري حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا وعمران الجوري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران ولفظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها يطوف عليهم المؤمن
للمؤمن فيها أهل
يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء قال الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در. وحدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة قال حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس بقوله تعالى حور مقصورات في الخيام قال في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة 4 فراشق عليها 4000 مصراع من ذهب. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو وأن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وتوصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفرف المحابس وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم هي المحابس. وقال علاء بن زيد الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف الخضر يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري في رواية العبد. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى متكئين على رفرف الخضر قال الرفرف رياض الجنة. وقوله تعالى وعبقري الحساب قال العبدات وقتادة والضحاك والسدي العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جيادها. وقال مجاهد العبقري الجيفات. وسئل الحسن عن البصري عن قوله تعالى وعبقري الحساب فقال هي بوسط أهل الجنة لا أذى لكم فاطلبوها. وعن الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل علاء بن زين عن العبقري فقال البسط أسفل من ذلك. وقال ابن حاضر يقول مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية العبقري الطلافس المخملة إلى الرقة ماهي. وقال القيسي كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال قريب أحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم أرى عبقريا
من الرجال ولا من الرحال انت عندك رجال
كل شيء نصف
الشاهد العبارة عن
قال وقال خليل أحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم أرى عبقرية يسري سرية وعلى كل تقدير صفة مرافق أهل الجنتين الأولتين أرفع وأعلى من هذا الصفة فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق فنعس بطائن فروشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة الجزاء الإحسان إلا الإحسان فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأولتين على هاتين الأخيرتين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأولتين.
آمين.
مطال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يعطى وأن يكرم فيعبد ويشكر فلا يكثر وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس بالجلال والإكرام بالعظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلوا الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذكر الله. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الحربي قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألفوا بهذا الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمن بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: غلط المؤمن فيه وهو غريب وليس بمحفوظ. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألفوا بذي الجلال والإكرام. رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري:
عبد الله بن المبارك عمين
عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألفوا بذي الجلال والإكرام. رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري: ألظ فلان بفلان إذا لزم. وقال ابن مسعود: ألظوا بهذا الجلال والإكرام ألزموا، يقال الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، فهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله الكريم لي ولكم التوفيق للصالحات والعفو عن السيئات، وأن يجعلنا من الأبرار المقربين، وأن لا يحرمنا فضله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم في هذه الآيات من آخر سورة الرحمن فيها ذكر ثواب المؤمنين أهل اليمين، وهم المقتصدون الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، أو من ظلم نفسه وتاب، أو غفر الله جل وعلا له، أو كفر الله جل وعلا عنه سيئات. فقال سبحانه في ذكر ثواب هذه الطائفة: ومن دونهما جنتان. ومن دونهما يعني دون الجنتين السابقتين اللتين أعدهما الله جل وعلا لأهل الخوف منه ولأهل الإحسان، فقال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال في آخرها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجنتان الأوليان للسابقين بالخيرات، لأهل الإحسان الذين أحسنوا العمل ظاهرا وأحسنوا العمل باطنا، أحسنوا العمل ظاهرا في المتابعة، وأحسنوا العمل باطنا في إخلاص القصد والنية وابتغاء وجه الله جل وعلا بالعمل. قال: ومن دونهما جنتان. وكلمة دونهما دون كلمة دون في اللغة تطلق على غير، وتطلق على الدونية في المعنى وعلى الدونية في المكان. فمن الأول الآيات التي فيها عبادة دون الله جل وعلا، يعني غير الله جل وعلا، ومن الثاني وهو الدونية في المعنى، أن يقال الصحابة دون النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون دون الصحابة، وهكذا، يعني في ما اتصفوا به من صفات وما لهم من الفضل والمزية. والثالث دونية المكان، فيقال يعني في اللغة المدينة دون مكة لأهل العراق، يعني أنهم يأتونها أولا فهي أقرب. والمراد بقوله تعالى ومن دونهما جنتان المعنى الثاني، وهو الدونية في المعنى والمنزلة، وقد يكون أيضا أنها دونية في المكان باعتبار الداخل الجنة، وأن أهل الجنتين الأوليين في ارتفاع وأهل الجنتين الآخرتين دون ذلك، يعني في المكان. فإذا قوله جل وعلا ومن دونهما جنتان، نفهم منه أن الجنتين الأوليين أرفع وأفضل وأعظم من حيث المكانة ومن حيث المكان ومن حيث النعيم ومن حيث أهل ذلك النعيم الذين استحقوه برحمة الله جل وعلا وفضله. وذكر لابن كثير الدلائل التي تدل على هذا المعنى في عدة شواهد ودلائل في وصف الجنتين الأوليين. قال جل وعلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. وأصل هذه الكلمة في لغة العرب وما اشتق منها مثل الدهمة والأدهم ونحو ذلك هو اشتداد السواد، واشتداد السواد في النبات معناه اشتداد الخضرة، لأن سواد كل شيء بحسبه. لهذا سمعت تفاسير السلف على أن قوله مدهامتان يعني شديدة الخضرة من الري ومن الجمال. والعرب تفاخر بري البساتين وري الأشجار لاشتداد خضرتها، فإذا كانت الخضرة مشتدة وكانت الجنة دهما فإنه هذا يدل على شدة عناية صاحبها بها وعلى فضلها على غيرها. فإذا التفاسير التي ذكرها متقاربة، يعني شديدة الخضرة من الري فيها نعومة جمال نظرة، هذه متقاربة. قال سبحانه بعدها فيهما عينان نضاختان، ومر معنا كلمة العين وما تدل عليه. ونضاختان، النضخ مرتبة في خروج الماء ما بين النضح وما بين الجريان، فالمراتب ثلاث كان. فإذا كانت العين يستقى منها بكلفة فيقال أنها نضح، والنواضح هي التي تخرج ما في البير من الماء، أو كان قليلة الماء. أما إذا كانت تنبع، إذا كانت تنبع بالماء فيقال لها تنضخ لشدة خروجها. فإذا كان أكثر من ذلك كانت تسيل على وجه الماء على وجه الأرض يقال تجري. ولهذا فضلت العينان السابقتان على هاتين لأجل الفرق ما بين النبض والجريان، فهناك فيهما عينان تجريان وهنا فيهما عينان نضاختان. ثم قال جل وعلا بعدها فيهما فاكهة ونخل ورمان. والعطف هنا نخل ورمان، هذا كما قال من باب عطف الخاص بعد العام، لأن كلمة فاكهة من حيث الجنس يشمل الرمان ويشمل ثمر النخل وهو الرطب. وفي الجنتين الأوليين أو في الوصف السابق قال جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان، وهذا في العموم أكثر وأعظم خاصة أنه ذكر الزوجين. هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وتأخير المبتدأ هنا له فاكهة وما عطف عليه النخل والرمان لأجل التنكير يعني في النحو، وفي البلاغة التأخير والتنكير فيه فوائد متعددة، من ضمنها كما ذكرت لك إطلاق المعنى لتفخيمه ولمعرفة علو شأنه، وهذا أيضا مما يدل على أن ما في الجنة من النعيم أنه لا يقدر قدره ولا خطر على قلب بشر، لأنه قال فيهما فاكهة، وهذه الفاكهة لا حد لها، ونخل ورمان لكن نخل لا كالنخل ورمان لا كالرمان. ومر مع قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء وما ذكرنا لك من التعليق عليه. ثم قال جل وعلا فيهن خيرات حسان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان. وكلمة خيرات جمع خيرة، وللسلف فيها تفسيران، الأول إبقاؤها على عمومها وهو الدلالة على كل خير، كل ما فيه خير وفيه خيرة وجمال لصاحبه يختاره ويريده ويكون خيرا له مما عداه فإنه يدخل في عموم ذلك، لكن هذا قول. والقول الثاني أن المراد بالخيرات النساء من الحور العين من نساء الجنة، وهذا الثاني هو الأشهر الذي عليه الجمهور، وهو الذي يدل عليه قوله حسان، وكذلك قوله في الآية بعدها حور مقصورات في الخيام. فإذا الأظهر أن قوله فيهن خيرات حسان أن الخيرات الحسان نساء الجنة من الحور العين. والحسن الحسن يختلف عن الجمال، فالحسان يعني أنهن ذوات حسن، والفرق بينهما أن الحسن ذاتي والجمال قد يكون ذاتيا وقد يكون مجلوبا. هذا قاعدة سواء فيما في القرآن أو ما في اللغة أو في النظرة إلى الجمال بعمومه. والجمال ليس خاصا بالذوات يعني في الشرع، بل الجمال في الذوات وفي المعاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. أو بالتقريب: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالله جل وعلا جميل من جهة الذات والأسماء والصفات والأفعال، ولأجل التعجي صار الجمال موصوفا به الرب جل وعلا دون الحسن، لأنه أعظم وأبلغ. وإلا فأسماء الله جل وعلا حسنى، وأفعاله جل وعلا وصفاته جميلة سبحانه وتعالى. الجمال يرجع إلى ما في الذات وما في المعاني من حسن، وكذلك يرجع إلى ما جلبه الإنسان لنفسه من أنواع المحسنات، من أنواع الجمال. فمثلا المنطق الحسن جمال، قد يكون ذاتيا فيكون من الحسن، وقد يكون مجلوبا فيكون جمالا، وهذا كثير. مثل ما ذكرت لك دلالة الحديث عليه: إن الله جميل ويحب الجمال، لأن ذلك الجمال جلبه الرجل بتحسين ثوبه وتحسين نعله. قوله هنا: فيهن خيرات حسان، يدل على أن الحسن ملازم لهن، وعلى أن الله جعلهن كذلك، يعني من حيث الخلقة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. وفضلت الحور الأول على هذه بأن تلك قال فيها: فيهن قاصرات الطرف، فجعل قصر الطرف فعلا منهن لا فعلا بهن. وهذه قال فيها مقصورات، يعني أنهن قصرن في الخيام، ولازم ذلك أنهن قصرن عن النظر إلى غير أزواجهن. ولا شك أن هذا مزيد فضل يعتني به العربي ويعتني به صاحب الغيرة، لأن من تمام لذته ألا يرنو طرف حوره وطرف من يستمتع بهن عنه إلى غيره. قال: فيهن قاصرات الطرف، وهنا قال: حور مقصورات في الخيام. وصف الخيام ذكر ابن كثير عدة أحاديث فيها وآثار. والخيام ليست كالخيام، الخيمة اسم فقط، أما حقيقة تلك الخيمة وكيفيتها فلا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. لؤلؤة واحدة مجوفة، أو تمتد كذا وكذا مسيرة، أو بعضها محجوب عن بعض، يعني الأمر عظيم. قال جل وعلا بعد ذلك: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا من تمام اللذة والسبق. ثم قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هذه تفهم في المقابلة مع الأول. ذكر لك هنا اختلافهم في تفسير الرفرف تفسير العبقري، ولكنها متقاربة وتفهم بالمقابلة مع الأولى، لأنه قال جل وعلا في وصف الأول، يعني في وصف الجنتين الأوليين، قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، وهنا قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فإذا قابلت بين هذه وهذا علمت أن الرفرف الخضر والعبقري الحسان أنه من نوع الفرش والزرابي والطنافس إلى آخره، مما يجلس عليه المنعم أو يستكئ عليه أو يفترشه أو ينظر إليه ونحو ذلك. العبقري هذه نسبة إلى مكان ما صنع فيه قيل له عبقري، وزاد أو توسعوا حتى جعلت للمتميز في كل شيء، المتميز من الرجال يقال له عبقري، والمتميز من الأثاث يقال له عبقري، والمتميز سواء كان من هذه الجهة أم من غيرها. فإذا قوله وعبقري حسان يشمل كل ما تميز، لأن الجنة ليس فيها شيء منسوب إلى البلد هذه أو إلى الجهة هذه عبقر، وإنما على التوسع في أن العبقري كل ما زاد في الجمال أو كل ما تميز على غيره. ولهذا جاء الرجل يوصف بأنه عبقري إذا كان متميزا على غيره في الحنكة والذكاء والجربة ونحو ذلك. فإذا كل ما ذكره ابن كثير يدخل فيها لأجل عموم اللفظ أو عموم المعنى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية ختم الله جل وعلا بها السورة، ولختم السورة بها مناسبة فيما يظهر، وذلك أن كل ما ذكر في هذه السورة هي من فيض بركات الله جل وعلا، وذلك أن تعليم القرآن الذي ذكر في أولها الرحمن علم القرآن هو من فيض بركات الله جل وعلا، وبركة أسمائه سبحانه وتعالى أيضا فاضت آثارها على خلق الله جل وعلا فصارت مباركة لابن آدم. وهذا الفعل تبارك هو كتعاظم من جهة اللزوم، لهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تبارك قال كتعاظم أو تعاظم، وذلك لأن كلمة تفاعل قد تكون من جهتين وقد تكون للزوم، فالمراد بأنها تعاظم أو كتعاظم المراد بها اللزوم، أن اسم الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا تبارك ومعنى تبارك أي كثرت بركته وعظمت. تبارك يعني كثرت عظم كثرت بركته وعظمت. والبركة هي الخير الكثير الثابت الدائم. ولهذا ما وصف الله جل وعلا إنسانا بأنه تبارك، ولا يصح أو ما يجوز أن يقال تبارك فلان، لأن كلمة تبارك تعني عظمة البركة وكثرة البركة، هي لزوم الخير ودوام. هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا، فلا يسوغ أن يقال تبارك فلان أو تباركت علينا يا فلان أو نحو ذلك من العبارات، لأن هذه مما اختص الله جل وعلا به، وهي التي جاءت في القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي له ما في السماوات، وتبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ونحو ذلك. الآيات كثيرة في هذا، يعني في حصر تبارك على رب العالمين. أما العبد فيبارك، فالله جل وعلا تبارك، وصفاته أيضا سبحانه وتعالى مباركة، ومنها القرآن العظيم. فالقرآن مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني أن خيره كثير ودائم لا ينقطع. وبعض مخلوقات الله جل وعلا جعلها الله مبارك أيضا، فبارك على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق، قال جل وعلا: وباركنا عليه وعلى إسحاق، يعني على إسماعيل وإسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال جل وعلا في الأرض: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. والأرض المباركة من ذلك. إذن فالبركة من الله جل وعلا، هو الذي يبارك. أيضا ما يصح أن تقول يبارك فلان، أو تبارك هذا العمل، أو نباركه، نباركه يعني هكذا بتعدية، أو يعني نبارك فيه يعني تدعو بالبركة، هذا لا بأس. لكن تباركه، هل أنت تبارك هذا العمل؟ العمل نباركه، أو هذه أعمال أباركها بمعنى أوافق عليها أو أرضاها أو أشجع عليها؟ هذا لا يصح، لأن الذي يبارك هو الله جل وعلا. فإذا الإنسان المخلوق مبارك، يباركه الله جل وعلا، يعني يجعله مباركا. الأرض يجعلها الله جل وعلا مباركا. الاجتماع يجعله الله جل وعلا مبارك. الإنسان المسلم أيضا فيه بركة، كل مسلم فيه بركة بقدر ما فيه من الأعمال الصالحة والصدق مع الله جل وعلا. المقصود أن قوله هنا تبارك اسم ربك، هذا كلمة تبارك مما يختص بالله جل وعلا وبأسمائه سبحانه وتعالى. كلمة تبارك اسم ربك، اسم هذه تتردد في القرآن أن يتجه الفعل إلى الاسم، يعني تبارك اسمه اسم فاعل تبارك، وتارة تكون مفعول سبح اسم ربك الأعلى. وهذه للعلماء فيها وجهان: الأول أن المراد بالاسم المسمى، فيكون تبارك اسم ربك يعني تبارك ربك، وسبح اسم ربك الأعلى يعني سبح ربك الأعلى. والثاني أن المراد الاسم ودلالة الاسم على المسمى واضحة، لكن المراد الاسم تبارك اسم ربك يعني أن أسماءه مباركة، سبح اسم ربك يعني نزه أسماء الله جل وعلا عن النقص. والأول أشهر والثاني الظاهر يدل عليه. قال ذي الجلال والإكرام يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجلال والإكرام، والجلال الهيبة والعظمة وما يدخل في معنى القهر والجبروت ونحو ذلك. فأسماء الجلال لله جل وعلا كل اسم يشتمل على معنى الهيبة والجبروت والقهر والتصرف وأشباه ذلك، مثل اسم الملك مالك، مثل قهار جبار، مثل قدير، مثل الخافض الرافع الباسط القابض المانع مذل المانع المعز المذل النافع الضار ونحو ذلك. هذه أسماء جلال فيها أن تعطي الخوف والهيبة من الرب جل وعلا ومراقبته والخوف من عذابه وخزيه جل جلاله. الجلال ملازم للجلال يعني المستحق لأن يجل، هو جليل سبحانه وتعالى ومن أسمائه الجليل، وهو مستحق أن يجل فلا يعصى جل وعلا يعني يخاف منه ويعظم فلا يعصى الرب تبارك وتعالى. قال بعدها والإكرام، لأن الإجلال الجلال قد يكون لرفة وخوف وإجلال العبد لربه رهبة وخوف ومراقبة وهيبة وذل، ولا يكون مع ذلك إنعام فلا يكون للعبد فيه أنس، لكن إذا كان هناك جلال وإكرام صار مع الخوف إكرام من الله جل وعلا للعبد، فيكون هناك الخوف فيه أنس وفيه قرب وفيه محبة. لهذا جمع بينهما في آخر هذه السورة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بملازمة ذا الجلال والإكرام، بملازمة يا ذا الجلال والإكرام، فقال في الحديث الذي ذكر لك ابن كثير أنه عليه الصلاة والسلام قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يعني الزموها وأكثروا منها في الدعاء. لظ بالمكان يعني لزمه، ولظ فلان بفلان يعني لزمه لغرض أو لأداء حقه. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني الزموا هذا الدعاء في هذا الجلال والإكرام. والصواب أن هذا الحديث صحيح، وأن الرواية التي ذكرها الترمذي رواية الحسن مرسلا هذه لا تؤثر فيما رواه موصولا، فالحديث صحيح. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أو يدعو بعد الصلاة المفروضة بقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهما روايتان. وهذا من ملازمة يا ذا الجلال والإكرام حتى في الثناء على الله جل وعلا. إذن فهذا الوصف العظيم أن الله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام يلازم في الثناء على الله سبحانه وكذلك في الدعاء. وهذا يشمله قوله حلظوا بهذا الجلال والإكرام. ففي الثناء قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت في الجلال والإكرام. ومسلم رحمه الله في الصحيح قدم رواية يعني بإسقاط الياء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام على التي فيها يا ذا الجلال والإكرام، وكأنها أقوى يعني بإسقاط ياء، وإلا فالمعنى واحد لأن تباركت ذا الجلال يعني يا ذا الجلال والإكرام، وكلها صحيحة، لكن كأن مسلما رحمه الله في سياقه للدعاء بعد الصلاة يرجح ذا الجلال والإكرام بدون دنيا. وهذا آخر تفسير هذه السورة، سورة الرحمن، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان وأعاذنا من نزغات الشيطان إنه جواد كريم. نعم، إذا كان كل مسلم فيه بركة، البركة نوعان، بركة ذاتية وبركة عملية. البركة الذاتية يعني أن يكون الجسم الذات نفسها مباركة، حيث البدن والجسم والأجزاء ونحو ذلك، وهذه ليست إلا الأنبياء والمرسلين أو في يعني في شريعتنا أو للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، هو الذي ذاته مباركة فيتبرك بشعره، يتبرك بأعراقه عليه الصلاة والسلام، يتبرك بأجزاء بدنه في لباسه إلى آخر، فأجزاء بدنه عليه الصلاة والسلام مبارك، لذلك يتبرك بها، هذه بركة ذاتية ليست لأحد من صحابة، إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما البركة الثانية هي بركة العمل، بركة العمل هذه لكل مسلم، مثل ما روى البخاري في الصحيح في حديث ابن عمر المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم. والرواية الثانية التي في الصحيح أيضا إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم، وهذه الرواية بركتها كبركة المسلم أيضا في الصحيح. كيف بركتها كبركة المسلم؟ يعني أن خيرها كثير دائم ما ينقطع إلا بالموت، فالمسلم خيره وعمله ونفعه للناس ونفعه لإخوانه المؤمنين ما ينقطع إلا بالموت، يعني المسلم الحق. فقوله بركتها كبركة المسلم فيه إثبات أن كل مسلم فيه بركة، ومعلوم أن بركة المسلم ليست ذاتية فيتبرك بأجزائه، لا أحد يقول إن كل مسلم يتبرك بذاته وأجزائه، وإنما هذه بركة عمل في الاتفاق. كذلك ما جاء في حديث تيمم مشروع نزول آية التيمم أن أسيد بن حضير قال لعائشة رضي الله عنها ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني لما انقطع عقد عائشة وظلوا يبحثون عنه تطيبا لخاطر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فانتهى الماء فنزلت آية التيمم، فصار هذا من بركة صدق أبي بكر وصدق آله وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن البركة نوعان، بركة ذاتية هذه للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، معناها أنه يتبرك بأجزاء بدنه وشعره عليه الصلاة والسلام، يعني ما وجد من ذلك بيقين فلا بأس من التبرك بها. والنوع الثاني بركة عملية، البركة العملية بركة علم، بركة عمل، بركة صلاح، بركة سعي في الخير، هذه ممكن أن نقولها للمسلم، هذا من بركة فلان، يعني من بركة عمله الصالح. من بركة فلان أنكم اجتمعتم عندي، يعني من بركة صلته من وعمله الصالح وقربه ومحبته لإخوانه، الاجتماع على الذكر وعلى الخير ونحو ذلك. ونظائر هذا متعددة، مثلا فلان أعاد الله علينا من بركة، يعني يقول مثلا البخاري رحمه الله أعاد الله علينا من بركة، يعني بركة علمه، لا بركة ذاته، بركة علمه، ونفعنا ببركة علومه، هذه بركة علم. فالمسلم عمله الصالح فيه بركة، وكذلك علمه فيه بركة، وهذه لها تفاصيل. نعم.
ألف الكتاب على هذا كتاب مبارك.
إذا كان فيه الكتاب والسنة، فكل كتاب فيه ذكر الله جل وعلا فهو مبارك، يعني فيه خير. إذا كان ملازم للكتاب والسنة، ما فيه بدع ولا فيه ما ينهى عنه، ففيه خير. كل مسلم مبارك، بركته كبركة المسلم، كل مسلم مبارك، وكذلك عمل المسلم الصالح مبارك. الأرض تكون مباركة، يعني أن خيرها كثير، ما فيها من العلم والجهاد أو العبادة أو نحو ذلك. نعم. ما جاء في الكتاب والسنة في علمي كلمة تبارك القرآن، ما جاء، لكنها لو قيلت ما ظاهر أنها ليست غلط، لكنها ما جاءت. الله جل وعلا جعل القرآن مباركا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال وهذا كتاب وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك، وتبارك الذي نزل الفرقان، جعل تبارك له سبحانه وتعالى بسبب إنزاله للقرآن. نعم.
كثير خيره
دائمه
يطلق على كثير خيره،
كثير الخير دائمه سنتين، كثرة الخير ودوامه.
طب مثلا واحد يهل إنسان على مناسبة نجاح مثلا يقول له مبارك أو مبارك،
كيف؟
إذا جاءت هل إنسان على نجاح مثلا نصح يقول مبارك ولا مبارك؟
شو مبارك؟
نعم على كل مسلم أول مبارك مبارك مبارك
مبارك. شو معنى مبارك؟
يعني أنا مبارك لك نجاحا ولا مبارك على نجاحا ولا يكون ما يصحبه،
يعني تقول له مبارك
تعود الناس عن الكلام مبارك
مبارك مبارك، لا اسم المفعول مو مبارك، مبارك ما لها معنى، مبارك شلون مبارك؟ يعني مبارك أنت مبارك، فتقول جئت مباركا، يعني مباركا لك، يعني داعيا لك بالبركة. لكن تقول له مثلا مبارك كذا، مبارك النجاح، مبارك الهداية، مبارك هذا العمل الطيب، مبارك يعني أن الله جل وعلا جعل فيه البركة أو جعل فيك البركة. ما استحضر الآن لكن راجعها، هي واردة لكن راجعها، يعني حديث يذكر شيء جاء في الجليل، بسم الله الجليل، راجعها إن شاء الله، وأنت راجعها وعلمني بعد. من اللي بعده؟ بخاري
مسلمية بصفة عليك.
أحسنت عليك.
والله ما أدري اللي نحفظها للصحيح تباركته بهذا الجلال والإكرام. إيه أقول اللي في الصحيح ما فيها، يمكن نفس السنن يقول أخ الترمذي.
نعم.
اللي هو ذي هذا نعت لربه، نعت لربي، واضح؟ ايه. وش الثاني؟ ما فهمت أنا. وجه الله جل وعلا ذو الجلال، ذو جلال الرب سبحانه، وجه الله جل وعلا ذو جلال. وش الإشكال؟ ما فهمت الإشكال. هو بالذات، لا هنا نعت، نعت تبارك اسم ربك لربك مضاف، مضاف إليه، صحيح؟ اسم ربك مضاف إليه، واضح؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة سره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف إيش؟ أيضا في محل جر بالإضافة. هنا ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال هذا نعت لربي، واضح؟ والآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على أنها نعت للوجه، فالله جل وعلا وجهه ذو جلال وإكرام، وكذلك هو سبحانه وتعالى ذو جلال وإكرام. وبالنسبة للوجه بخصوصه قد تضاف إليه الأشياء، لأن الوجه عند العرب دلالته كدلالة الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو سبحانه وتعالى، أو إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. أنا ما في فرق بينهما.